الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، نحن في هذه الأيام مقبلون على أفضل أيام الدنيا، لذلك ينبغي علينا أن نتحدث عن كيفية التعامل مع هذه الأيام، أن نعرف الحكم والأسرار في مواسم الطاعة وفي عشر ذي الحجة المباركة التي ينتفع الإنسان بها إذا استثمرها استثمارا جيدا. موسم عظيم أحبتي في الله، ينبغي على كل إنسان منا أن يقف معه موقف تأمل وأن يعرف الحكم والأسرار من مواسم الطاعة عموما ومن هذه العشر المباركة أحبتي في الله. أحبتي، نحن لو نظرنا في بمنظور الشرع نجد أن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بين الفين والأخرى بموسم من مواسم الطاعة، إذا بالإنسان يتقرب فيه إلى الله عز وجل ويعلم أنه إذا استثمر هذه الأيام الطيبة وهذا الموسم يؤجر عليه ويرفع الدرجات بفضل الله. لذلك ينبغي على كل إنسان مع بداية أي موسم من مواسم الطاعة أن يعلم الحكمة من هذا الموسم، وهو أن به يزكي الإنسان نفسه، به يستطيع الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، به إذا استثمره الإنسان استثمارا جيدا يستطيع بإذن الله عز وجل أن يمحو عن نفسه أثر الذنوب والمعاصي والسيئات التي طالما آلمته لما ابتعد عن الله عز وجل. فرق كبير أحبتي في الله بين حياة الإنسان الذي صار على طاعة الله عز وجل والذي تصيبه الغفلة أحيانا بين اللحظة والأخرى، أو يعيش فترات في الغفلة فيحتاج إلى أن يفيق وأن يرجع إلى الله، فيأتيه موسم مبارك كموسم عشر ذي الحجة ينبهه ويجعله يقبل على ربه سبحانه وتعالى ويعرف قيمة الإقبال على الله عز وجل. أحبتي في الله، أولا نحن لو نظرنا إلى مواسم الطاعة عموما وتأملنا فيها نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطي لعباده فرصا كثيرة في كل يوم ابتداء من أيام الحياة وكذلك في مواسم الطاعات. فمثلا الإنسان فرضت عليه خمس صلوات في اليوم والليلة موزعة على أطراف على ساعات الليل والنهار، هكذا يتقرب فيها إلى الله ويناجي فيها ربه سبحانه وتعالى. وكذلك من عطايا الله سبحانه وتعالى في اليوم جلسة الشروق التي يؤجر عليها، وكذلك جلسة بعد العصر إذا جلسها يبتغي بها وجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد طلوع الفجر إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. هذا عطاء لله في اليوم والليلة، يستطيع الإنسان في كل يوم وليلة أن يحظى بأجر عتق ثمان عبيد بفضل الله عز وجل. إذا كان لا يستطيع وليس عنده وقت، فعنده جلسة الشروق يأخذ عليه هذا الأجر، فاتته عنده أن يجلس بعد العصر إلى الغروب. هل تعلمون أيها الكرام ما هو أجر عتق العبد الواحد فقط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتق الله عز وجل بكل عضو من المعتوق عضوا من العاتق من النار. أعتق، يبقى الإنسان لو ربنا من عليه وقدر يلاقي عبده ويعتقه، فالجزاء اللي هو يأخذه إذا به يعطيك الله عز وجل به بكل عضو من المعتوق، عضوا من العاتق من النار. هنا عينين، عينين تعتق من النار، هنا يد، يد تعتق من النار، إلى آخر، يعني كأنه يعتق نفسه من النار بفضل الله سبحانه وتعالى. فما بالنا بمن يستطيع أن يعتق 4 عبيد في جلسة الشروق أو فيما بين العصر والمغرب؟ فهذا عطاء من الله في كل يوم وليلة ليحببنا في العبادة، ولنعرف قيمة الإقبال على الله عز وجل بعبادته، ولنعلم أهمية القرب من الله. طيب، كذلك فتح لنا بابا في الليل في قيام الليل وفي مناجاة الله عز وجل. كذلك في الأسبوع يوم الجمعة، ما يلبث بعد ذلك الإنسان أن يجد موسما من مواسم الطاعة كرمضان، ثم بعد أن ينتهي فيه من الطاعة والإقبال على الله والصيام والقيام وتلاوة القرآن إلى آخر القربات التي يتشرف العبد بها لأنها تقربه من الله عز وجل وتجعله يقوم مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا به بعد ذلك سرعان ما يأتي موسم كموسم 10 ذي الحجة وهذه الأيام المباركة الطاهرة الطيبة، ثم بعد ذلك إذا فيها ما فيها من العطاءات، وبعدها ما فيها من الحج والاعتمار والحج والنسك، وبعد ذلك المحرم، مواسم من الطاعة كأنها تنبهنا إلى شيء من الحكم والأسرار فيها، إلى أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرضى منه أن يكثر من عبادته، ويحب الله عز وجل من عبده أن يتزلف إلى الله بألوان من الطاعات وألوان من القرب التي تقربه من الله عز وجل. فليتأمل قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا ما خلقت بالأصل إلا لعبادة الله وإلا للتقرب من الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا في أصل تشريع الصلاة أحبتي في الله، سنجد أن الصلاة ابتداء شرعت 50 صلاة في اليوم والليلة على الإنسان، وبسبب مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه إذا بها نزلت إلى 5 صلوات، 5 في العمل و50 في الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا يعطينا معنى إن الأصل اللي كان مطلوب مننا في حياتنا 50 صلاة في اليوم والليلة، لو إحنا خرجنا منها ساعات النوم والأكل والشرب والخلاء كأنك كل 1/3 ساعة صلاة. كأن هذا يعطينا معنى إن الأصل أنا مخلوق لعبادة الله عز وجل، وعبادة الله ينبغي أن تشغل لب العبد ولب الإنسان وأن يجعل لها نصيبا وافرا في حياته، وهذا يكون أصل من أصول الإنسان في سيره في هذه الحياة. يسعى في الدنيا بالقدر الذي تكون الدنيا فيه في يده، ولا ينسى عبادته لربه سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل. فمواسم الطاعة المتقاربة وكذلك عطايا الله لنا في اليوم والليلة تعطينا معنى. وإذا كان على سبيل الفرضية ربنا خفف علينا في 5 صلوات، إلا أنه ينبغي على الإنسان أن يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا عندما يجد وقتا لعبادة الله سبحانه، بل يفرغ أوقاتا لعبادة الله عز وجل. نعم، يسعى في الحياة ليكف أهله ونفسه عن المسألة كما أمر بذلك شرعا وعقلا، لكن بعد ذلك في أثناء سعيه لا يغفل عن الله وعن عبادة الله عز وجل، وعن أن يتعامل بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يقصر في عبادة الله. وإذا فرغ من مهامه الدنيوية يعطي وقتا على سبيل التزلف والتقرب إلى الله عز وجل للعبادة وقيام الليل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من مهامه العظيمة والجسيمة: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، تقرب إلى الله عز وجل وقم بين يدي الله عز وجل قائما بين يديه تناجيه. إذن أول شيء نستفيد منه من مواسم الطاعات أننا نتعلم منها أننا خلقنا لغاية،
وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نشغل بالوسائل عن الغايات، لا ينبغي أن تلهينا ضغوط الحياة عن علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وعن القرب من الله وعن الأنس بالله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نتفطن لذلك أحبتي، ونقوم بوظيفتنا الأساسية التي ينبغي أن نقوم بها. وظيفة حضرتك، وظيفة حضرتك أنك عابد لله وأنت عابدة لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نقوم بوظائف العبودية على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان في العمل يحسن عمله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فيحسن عمله لأن ذلك يرضي الله، يتعامل مع الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقع في غيبة ولا في نميمة ولا في كذب ولا في زور ولا في بهتان، إذا به يحب طاعة الله، يحب أن يستكثر من الحسنات ومن القربات التي تقربه من الله عز وجل. فإذا ما أذن منادي الفلاح حي على الصلاة، ترك ما في يده وذهب ليتعبد لله عز وجل، لأن قربة الوقت أن يكون عابدا لله واقفا بين يديه، ينظر في كل وقت ما هي قربة الوقت التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كذا نعلم أن طيب الحياة لا يكون إلا بالأنس بالله وبذكره سبحانه وتعالى. هل تطيب الحياة إلا بذكره وإلا بالقرب منه وإلا بالأنس به سبحانه جل في علاه؟ فينبغي علينا أن نقف مع ذلك وقفة ونحاسب أنفسنا عليها أحبتي في الله. أين نحن من وظيفتنا الأساسية التي خلقنا لها من العبادة الحق لله على الوجه الذي يرضاه الله، لا على حساب الهوى الإنسان أو بالوجه الذي يرضاه هوى كل واحد منا، إنما ينبغي أن ننظر للشرع من حيث أراد الله سبحانه وتعالى ونحاسب أنفسنا على ذلك، فنقف وقفة مع المقصد الأساسي من خلق الإنسان وهو عبادة الله، فنحاسب أنفسنا أين نحن من العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، تقارب مواسم الطاعات وطلب العبادة منا على سبيل الاستحباب بعد الفرائض، يعني منها ما هو فرض يجب على الإنسان أن يفعله ويأثم إذا تركه، ثم استحب له أن يكثر من عبادات متنوعة أخرى أحبتي في الله. هذا يعطينا معنى آخر أحبتي، أن نعرف قيمة العبادة في حياتنا. بعض الناس للأسف الشديد ينظر للعبادات على أنها تكاتيف يريد أن يتخلص منها، حاجة على كاهلة عاوز يؤديها علشان خاطر نفسه اللوامة ما تلوموش وما يستشعرش أنه قصر، وكأنه بيؤدي واجب. يقول لك تعالى نخطف في المغرب، نخطف العشاء، نخطف هكذا. الصلاة لا تخطف، أنت تقف بين يدي الله لتتقرب. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم لما قال في شأن الرجل الذي كان لا يحسن الصلاة في إحدى الروايات، قال: ألا يتقي هذا ربه؟ إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. ده نواقف في العبادة، في الصلاة، في مقام مناجاة لله عز وجل، في مقام إقبال على الله سبحانه جل في علاه. فينبغي أن أعظم ذلك المقام، وأن أعرف أنه مقام شرف لكل عابد يتعبد لله عز وجل، فيحسن وقوفه بين يدي الله وينظر بما يناجي الله وبما يتزلف إلى الله وبما يتقرب لله عز وجل، كيف يتملق ربه سبحانه وتعالى ويقف بين يديه. العبادة ينبغي أن ننظر لها بمنظور آخر، لا على أنها تكاتيف نريد أن نتخلص منها. هي وسيلة لماذا؟ عبادتنا لله عز وجل وسيلة للقرب من الله، وكفى بها عطية أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. هي الوسيلة للقرب من الله عز وجل، للأنس بالله سبحانه جل وعلا، للتحصل على رضا الله جل وعلا، ومن ثم دخول الجنة بفضل الله عز وجل. أكثر من ذلك، العبادة هي السبيل لسعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. عبادة الإنسان لربه هي الوسيلة وهي الطريق لسعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. الإنسان اللي بيحيا بحياة الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى بيحرم من السعادة الحقيقية. لذلك من أسرار مواسم الطاعة أحبتي في الله إنها بتجعل الإنسان ينشط في عبادة الله. في فاصل؟ نعم؟ طيب بارك الله فيك. إذن تجعل الإنسان ينشط في عبادة ربه سبحانه وتعالى ويتقرب إلى عبادة الله عز وجل. فلما يتقرب إلى عبادة الله وينشط في عبادة ربه سبحانه جل في علا إذا به يعرف بعد ذلك الفرق في حياته بين حالين، بين حاله أثناء غفلته عن الله. يعني مواسم الطاعة عايز أقول باختصار كده إنها بتخلي الإنسان يتذوق القرب من الله عز وجل. ليه؟ لأن عظمة الأجر والعطاء من الله سبحانه وتعالى، استشعار إن الموسم يضاعف فيه الأجر وإن في قرب من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يبتدي ينشط في العبادة فيقترب من الطاعات. فلما يقترب من الطاعة وينشط فيها وإذا به ببركة القرب من الطاعة، هيبتدي كده يفرق في حياته بين حياتين، بين كونه في فترة من فترات حياته كان في غفلة أو في معصية أو في فطور وبعد عن الطاعة، وبين فترة الإقبال على الله في الموسم. فيعرف الفرق الكبير بين حاله أثناء غفلته عن الله وبين حاله أثناء قربه من الله. والله أحبتي فرق كبير بين الحياتين، بل أستطيع أن نقول الإنسان البعيد عن الله هو في صورة الحي لكنه ميت. قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: أو من كان ميتا فأحييناه، أي فأنعشناه بالإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالقرب من الله يعطي العبد نورا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعلم الفرق بين حياة الغفلة وحياة الإقبال لنتعود القرب من الله عز وجل. أحبتي فاصل قصير وثم نعود بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، عدنا بفضل الله أحبتي في الله وما زال الحديث متصلا حول حكم وأسرار مواسم الطاعات عموما وعشر ذي الحجة خصوصا. أحبتي في الله، كنا قبل الفاصل نتحدث عن أن من أهمية معرفة هذه الحكم، ومنها أن الإنسان يعلم موقفه من عبادة الله سبحانه وتعالى وأنه مخلوق لعبادة الله، فينبغي ينظر أين هو من الوظيفة التي خلق من أجلها. كذلك أن من حكم الطاعات والإقبال ومواسم الطاعات أنها تجعل العبد يقترب من الطاعة فيألفها فيتعود عليها، فإذا به يقارن في حياته بين حالين، بين حاله أثناء غفلته عن الله وبعده عن الله، وبين حاله أثناء قربه من الله سبحانه وتعالى. سيجد فرقا كبيرا بين حياة الإقبال على الله وحياة البعد عن الله. في أثناء بعد عن الله يجد صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، بالضايق زعلان حس ومخنوق. مخنوق من إيه؟ مش قادر يحدد. لا، نستطيع أن نقول حدد واعرف إذا استشعرت هذا المعنى أنت تحتاج أن تصحح علاقتك بالله سبحانه، لأن القرب من الله يشرح الصدر، البعد عن الله يجعل القلب عليه ران المعاصي وإذا به يضيق صدرا بها، وإذا به يستشعر هذا الضيق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالقرب من الله نجاة، أنس بالله عز وجل طمأنينة للقلب وراحة للقلب، فإذا به يجد سعادة لا يرضى بالدنيا بأسرها بديلا عن هذه السعادة. يجد جنة الدنيا، جنة الإقبال على الله والرضا بالله سبحانه وتعالى والأنس به جل وعلا، فيستشعر لذة الحياة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فرق كبير بين أن يكون الإنسان في هذه الدنيا إذا به يعيش عيش الموتى، وبين أن يعيش عيش السعداء، وهذا لا يكون إلا بالقرب من الله والأنس بالله سبحانه وتعالى. إذن لما يقارن بين الحالين يجد أن حال الطاعة بيعطي في قلبه، الطاعة تعطي نورا في قلب العبد، يستطيع الإنسان به أن يفرق بين الحق والباطل، وتعطي طمأنينة أيضا في قلب الإنسان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا به يعيش عيشة هنية، حياة سعيدة، قلب منشرح راضي، حتى لو كان في ضيق من العيش راضي عن حاله وعن وضعه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، طمأنينة في القلب، وكذلك ببركة الإقبال على الله يجد خيرا كثيرا كذلك في العطاء الدنيوي، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فهل من الممكن أن الإنسان لما يقترب في مواسم الطاعات من الله ويذوق لذة الأنس وهذه المعاني، ممكن بعد ذلك يرضى لنفسه بالعودة لحياة الغفلة عن الله عز وجل؟ اللهم أيقظنا يا ربنا من رقادات الغفلة، وأعنا على طاعتك يا رب العالمين. إذن هذا أمر عظيم جدا، أن الطاعة، القرب من الطاعة يعطي الإنسان هذه المعاني لو أخلصنا في الطاعة وأقبلنا عليها بقلب خاشع أواب يريد رضا الله سبحانه وتعالى. فينبغي أحبتي في الله أن نفعل ذلك. كذلك من مواسم الطاعة بتعلمنا أحبتي في الله أن ننظر للأمور بنظرة الشرع مش بنظرة العادة والهوى. يعني إحنا لو بصينا لكثير من الناس هنجد أن كثير من الناس خصوصا في عشر ذي الحجة لا يعلمون قيمتها، والأيام دي تعدي زيها زي أيام أخرى، وإذا به لا يعلم أنها أيام عظيمة، وأن هذه الأيام من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فإذا به العبد التقي الطائع لله عز وجل يعظم ما عظمه الله، ينظر بنظرة الشرع، مش لأني شايف الناس كلها مش مقبلة، أو شايف عدد كبير من الناس يعني شايف أن الأيام دي زي غيرها ولا يستعد لها بكبير استعداد في الطاعة والإقبال على الله، يبقى أنا أعمل زيهم، أو أن أنا أعيش في هذه الأيام بحياة فيها غفلة عن الله سبحانه وتعالى وعن الذكر وعن الطاعة. دي أيام بسيطة جدا والأجور فيها عظيمة إلى أبعد ما نتخيل أحبتي في الله. فلذلك ننظر للأمور بنظرة الشرع. فمثلا هذه الأيام الطيبة هي أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل، أعظم عند الله عز وجل، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر. كذا قال حديث عبد الله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى. نتخيل معنى أعظم، أعظم عند الله، فهذه أيام معظمة، عظمها الله، فينبغي على المؤمن أن يعظمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تقوى قلوب العبد، من تقوى، من علامات تقوى العبد أنه يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى. الأيام دي ربنا عظمها، كفى بها أنها معظمة. والنبي يعطينا المعنى فيقول: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. يعني نكثر فيها من الله أكبر، من لا إله إلا الله، من الحمد لله، هكذا زي ما كان أبو هريرة وابن عمر كانوا يذهبان إلى السوق فإذا بهم بهما يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إذن أمر بالإكثار من التكبير والتهليل والتحميد وذكر الله والعمل الصالح عموما كما في الرواية الأخرى. هنقف عند المعنى الأول. النبي لما قال فأكثروا، عاوزين إحنا نقف مع ده في حياتنا. إحنا كتير مننا بيبقى حافظ المعنى لكن المعنى مش حي جواه. ممكن يكون حافظ الحديث ده وعارف قوي كويس جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، وإذا به ما بيكبرش إلا لما يجي على باله، إلا لما يفتكر، إلا لما يشوف حد بيكبر مثلا إلى غير ذلك، أو يتكسف يكبر أو ما إلى غير ذلك. أنت كلمة فأكثروا معناها أتكلف الذكر في هذه الأيام، أعطيها أوقاتا. ومعنى أننا الأصل أن المسلم المتعلق بالله المحب لله طبيعي بيكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله هو علامة على محبة الله سبحانه وتعالى. كان قال ده الإنسان اللي بيحب أحد عموما بيحب كل ما يذكره كثيرا ويحب كل ما يتعلق به. أنتم تعلمون ما قاله مجنون ليلى، قال: أمر على الديار أمر على الديار ديار ليلى، ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدران شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. واللي المثل الأعلى، الإنسان لما بيكون بيحب شيء بيحب كل ما يتعلق به. فالمحب لله على الحقيقة الأصل أنه بيكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك سواء في العبادات، العبادة نفسها من ضمن مقاصدها ذكر الله: وأقم الصلاة لذكري، حتى في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذا الأصل في هذا أن الإنسان العابد لله سبحانه وتعالى يكثر من ذكر الله. ما بالنا في أيام ربنا يحب مننا أن احنا نكثر من ذكره فيها زي هذه الأيام، يبقى نكثر، بارك الله فيك. أنا بقف على المعنى عشان ما يمرش مر الكرام. قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا، نحط تحتها 100 خط، فأكثروا يعني أتكلف الذكر أكثر. إذا تعلق قلب العبد بالله هيكثر من ذكره، وإحنا عايزين ذكر يكون خارج بالأصل من القلب. كان بعض السلف يقول: رب تسبيحة من عابد تقي تعدل ملء أهل الأرض تسبيحة. طب التسبيحة دي عدلت ملء أهل الأرض تسبيحة كيف؟ لأنها خرجت من قلب امتلأ تنزيها لله سبحانه وتعالى وإقبالا على الله ومحبة لله عز وجل. فعلى قدر ما نخرج الذكر من قلوبنا بمحبة لله عز وجل، بحب لذكر الله والإقبال عليه، فإذا بنا نأخذ الأجر من الله ونعان على ذلك وتنشرح به الصدور وتغفر به الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عايزين ذكر لما الواحد يقوله يدخل النور إلى قلبه ويخرج أثار المعاصي، نقول من بقلب خاشع ونكثر يعني نتكلف الذكر في الطريق في المشي إلى غير ذلك. أنا هضرب مثال بسيط أحبتي في الله. كثير من الشباب إذا بهم استطاعوا في هذه الآونة الأخيرة إن هم يتابعوا الفيسبوك وهم ماشيين وهم راكبين وهو في شغله وهو بياكل وقبل النوم وبعد، ليه؟ لما تعلق قلبه بمواقع التواصل استطاع أن يجد وقتا لمتابعتها. كذلك لو تعلق قلب الإنسان منا بالله سبحانه وتعالى لن يجد أبدا مشقة في الإكثار من ذكر الله عز وجل، وهو في حله وفي ترحاله وفي الطريق وفي العودة والرجعة، الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام. المعنى الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح، حديث ابن عباس، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، يبقى ربنا يحب مني إن أنا أكون على عبادة في هذه الأيام من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نقف وقفة، النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها، ده الاستغراق ليبين، ما حددش جنس العمل، ليبين أن الأيام هي مطية للعمل، الأيام نفسها الفضل في الأيام، يبقى أي عمل صالح في الأيام دي يحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك في الرواية الأخرى، في رواية ابن عباس: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. خير هي بالتنكير أي خير، فالإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى بالخيرات العظيمة في هذه الأيام. إذن نظرة الشرع، مواسم الطاعة، الموسم ده بيعلمنا إن إحنا ننظر للأشياء بنظرة الشرع مش بنظرة العادة. نظرة الشرع في الأيام دي أنها أيام معظمة، يبقى أنا أعظم الأيام المقبلة الآتية، ده هي اللي أنا مقبل عليها في هذه الأيام، هذه الأيام العشر، لأن الله عظمها فأعظم الحرمات فيها. معنى تاني، الأيام دي أحبتي في الله أساسا ذو الحجة شهر من أشهر الله الحرام، وربنا قال في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأصل أن الإنسان في الأشهر الحرم من تعظيم الله لها يعظمها ولا يظلم فيها نفسه، فما بالنا وأن الله عظم كذلك مع حرمة الشهر وحرمة الأشهر الحرم، عظم هذه الأيام بالتحديد وجعل العمل الصالح فيها محبب، ولم يحدد عملا، كأن الأيام وعاء للعمل الصالح، هي مطية للعمل الصالح. يبقى أنا يعني زي ما يقولوا بالعامية كده، إن تنوي الخير واتكل على الله، اعمل اللي تقدر عليه من الخير، اللي تقدر عليه من أعمال الخير في هذه الأيام. وأفضل شيء الوصية النبوية: فأكثروا فيهن، أفضل شيء فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. كذلك الصيام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الإنسان بقى يعني يضرب بسهم بما استطاع بأعمال الخير، قادر تصوم، ينبغي أن تحرص على الصيام ما استطعت، ولا أقل، لا أقل من أنك تبقى حريص على صيام يوم عرفة الذي يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. لكن كذلك قبل ذلك الإكثار من الأعمال الصالحة، وإنسان ينظر إليها ويحب الإكثار من العمل الصالح. الأعمال الصالحة ده هي بتديني أعمار فوق أعماري. إحنا أحبتي أمتنا من أقصر الأمم أعمارا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجاوز ذلك. لكن بارك الله هذه الأمة بأن شكر منها العمل القليل ونما وبارك فيه وأعطانا في الأجور الكثيرة على الأعمال القليلة سبحانه وتعالى، فضاعف لنا الأجر في مواطن عديدة، مثل الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة، عشر ذي الحجة هذه، صيام يوم عرفة كفر سنتين، صيام عاشوراء كذلك، من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كمن صام الظهر. اللي عمل ده كله ويضرب بسهم في كل طاعة، كأن ممكن عمل يبقى كفارة والباقي يبقى رفعة في الدرجات، كأنه بياخد أعمار في الطاعة. ليلة القدر خير من 1,000 شهر، اللي هيقيم العشر الأواخر من رمضان كل سنة كأنه كل سنة بياخد عمر جديد، أعمار كثيرة في الطاعة. هكذا فربنا ادانا أعمار في الطاعة نستغلها ونفعل ذلك. هذه الأيام ما فيش أيام في السنة كلها نستطيع أن نجزم أن العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد إلا في هذه الأيام. ولذلك لما استقر في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أن الجهاد من أفضل الأعمال، قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد. إن علشان نتخيل معنى الحديث ده نقف مع حديث آخر أحبتي، وهو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. أنا عايز أشوف عمل تاني غير الجهاد ياخد نفس أجر الجهاد في سبيل الله عز وجل. دلني على عمل في غير العشرة دي بقى في العموم. النتيجة إيه؟ الجواب إيه؟ تخيلوا أحبتي، قال صلى الله عليه وسلم: لا أجد، يعني لا أجد عملا يعدل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا أجد لك عملا يعدل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليك. ثم نبهه صلى الله عليه وسلم بشيء بسيط جدا، فقال له: هل تستطيع، عشان يتخيل إزاي ما ينفعش العمل يعدل الجهاد، هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل المسجد فتقوم فلا تفطر وتصوم ولا تفطر، تقوم وما تزهقش أبدا، وكذلك تصوم عموما وما تفطرش؟ قالوا: وأي إنسان يطيق ذلك؟ فكأن المعنى ما فيش عمل يعدل الجهاد. إيه اللي استثني من هذا عشر ذي الحجة؟ بفضل الله سبحانه وتعالى جاء هذا الاستثناء الطيب المبارك في هذه العشر الطيبة، عشر ذي الحجة، فبينت لنا أنه يستطيع الإنسان أن يؤجر على ذلك، وأنه يعمل عمل صالح يكون محبب إلى الله ويعدل الجهاد في سبيل الله. إلا حالة واحدة بس، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء، استشهد في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا عطاء الله سبحانه وتعالى لمن أقبل على الله في هذه الأيام الطيبة المباركة، لمن أقبل، لمن راعى حرمتها وعرف قيمتها وأقبل على الله فيها. أحبتي في الله، فلذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء بنظرة الشرع. ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجر من خير يقدمه في أو يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك كان سعيد بن جبير، هو تلميذ ابن عباس الراوي عنه هذا الحديث، كانت إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا كبيرا لا يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سروجكم. يبقى استغل الأيام دي سواء كان نهار أو ليل، لأن الأيام دي ربنا سبحانه وتعالى بيّن قيمة ليلها ونهارها. فقال الله عز وجل، أقسم بها في سورة الفجر، قال: والفجر وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة، كما قاله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكذلك: ويذكرون الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فمرة عبر بالليل ومرة عبر باليوم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فشاهد أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة على ما عليه الجمهور أيضا. فعندئذ إن من بركة هذه الأيام إنها وعاء، سواء بالليل أو بالنهار، هي أفضل أيام الدنيا، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أي عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، هي أفضل أيام في الدنيا. كذلك وكذلك لياليها من أفضل الليالي باستثناء ليلة القدر على الراجح من أقوال أهل العلم. فأيام بهذه الحالة لياليها أفضل الليالي إذا استثنينا ليلة القدر، أيامها أفضل الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى. العمل محبب إلى الله، أمرنا فيها بالإكثار من الذكر وكذلك الإكثار من العمل الصالح عموما. فينبغي على الإنسان ألا يحرم نفسه من خير يقدمه لنفسه في هذه الأيام أيها الكرام المؤمنون، إما بالطاعة والإقبال أو بالبذل، كأن يضحي ويراعي مسائل الأضحية، ويراعي أنه يضحي الأضحية في وقتها، وإذا به يرتب نفسه على ذلك ليأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. بركات كل خير هنعمله، صدقة، أعمال بر، أعمال خير، قربات نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى محببة. ونص الحديث بيّن أن الأجر مضاعف. بنص الحديث لما قال: ما من أيام العمل في الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قال: ولا جد، قال: ولا الجهاد. فتبين من ذلك أن العمل الصالح فيها مضاعف بفضل الله. وربنا سبحانه وتعالى ما حرمش العباد من أخذ الأجر في هذه الأيام. العلامة الشيخ ابن رجب، الإمام ابن رجب عليه رحمة الله، كان يقول: لما فطر الله سبحانه وتعالى الناس على الاشتياق لبيت الله الحرام، ولا يستطيع كل أحد أن يذهب إلى بيت الله الحرام، فرض الحج مرة وعلى واحدة على المستطيع، ثم بعد ذلك جعل القربات متسعا في القربات في عشر ذي الحجة ليتقرب بي فيها أو بها السائر والقاعد، سواء اللي ذهب أو اللي قال يتقرب إلى الله. فاللي ما قدرش يذهب للحج ما منعش من السباق في هذه الأيام، يقدر يسابق ويستطيع أن ينافس على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. كثير من الناس مثلا نسمع الكلمة دي يقول لك يا أنا نفسي، كان نفسي أطلع الحج السنة دي، نفسي أطلع هكذا، وحق له أن يقول هذا الكلام. لكن مش معنى أنك ما طلعتش ما رزقتش الحج أنك بعيد عن المسابقة والتنافس في طاعة الله، لأن مواسم الطاعة في الدين حكمة أخرى، وهي حكمة أن مسألة مبدأ المسابقة والمصارعة، أن الموسم ده للتنافس، فينبغي أن الإنسان في حياته يتنافس على الإقبال على الله وعلى القربات التي تقربه من الله، يمشي ويسير بمبدأ المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان بعض السلف يقول لو أن أحدا علم أن غيره أفضل عند الله من أفضل عند الله منه فمات لذلك حسرة وندم لحق له ذلك. من حبه لله سبحانه وتعالى حريص على أن يكون الأفضل عند الله عز وجل، أن يري الله من نفسه أنه يريد الله بصدق، وأنه يخلص في عمل لله، وأنه يتنافس على طاعة الله سبحانه وتعالى. فده أيضا من نظرة الشرع أحبتي في الله، من نظرتنا مش نظرة الشرع، مش بنظرة العادة والهوى وأحوال الناس، إننا لا أرضى بالدنية في ديني، دايما أنظر إلى الأعلى، لما أتقدم ما أرضاش لنفسي بعد ذلك بالتأخر. أحبتي في الله، إنسان إذا تقدم لله، النبي علمنا المعنى ده صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان، ما تبقى زي الرجل ده، أنا أخشى أن الرجل ده يكون أنا وإنت، نخشى. النبي يقول ما تكونش زيه. طب إيه هو بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. طب قيام الليل إيه أحبتي؟ سنة، لكن النبي بيدينا معنى إن الإنسان إذا تقدم لا يرضى لنفسه بالتأخر بعد ذلك، حريص على المنافسة على طاعة الله، وألا يحرم نفسه من شرف العبودية والإقبال على الله عز وجل. فهذا يكون أصل عظيم في للإنسان أثناء سيره إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يحرص عليه في حياته. فإذا من المهم جدا 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 أن الإنسان يراعي هذه المعاني أثناء إقباله على الله عز وجل، يتنافس على طاعة الله عز وجل، ينظر إلى الأمور بنظرة الشرع لا بنظرة العادة والهوى. من نظرة الشرع أن نعظم هذه الأيام الطيبة المباركة أحبتي في الله، ونكون حريصين على ذلك. كذلك سريعا إن نعلم بنظرة الشرع إن ننظر إلى الطاعة على حقيقتها وإلى المعصية على حقيقتها، لأن الأيام اللي احنا فيها ديت أو أهم حاجة نستقبلها بتعظيمها وبالتوبة الصادقة. التوبة من إيه بقى؟ التوبة من ترك الفرائض، والتوبة من فعل المناهي. أتوب من الاثنين. يبقى كتير من الناس بيتوب من المعصية لكن لسه مقصر في الفرائض. أنا من توبتي إلى الله عز وجل أنني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ترك الفرائض، أشوف أنا فين من الفرائض، من القربات اللي ربنا أمرني بيها، وأنا فين من المعاصي، هل بتجرأ عليها ولا لا، وأعرف أن المعصية خبيثة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كما أن الطاعة نور وقربة، فأعرف أنظر إلى الطاعة على حقيقتها وإلى المعصية على حقيقتها، فلا أرضى لنفسي إلا بحياة الطائعين لله عز وجل. أحبتي في الله، هذه بعض الحكم التي تتعلق والأسرار بمواسم الطاعة وبهذه العشر المباركة، أردت أن أقف معها لندخل هذه العشر على بصيرة، ونكون حريصين إحنا نعظمها ونعظم ما عظمه الله ونستقبلها بالتوبة النصوح، وأن نتسابق في فعل الخيرات، ونعلم أنه لا سبيل إلى سعادة الدنيا والله قبل سعادة الآخرة إلا بالقرب من الله والاستمرارية على طاعته. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على طاعته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى.